الأخ هذا يسأل عن المقاطعة، سأبدأ في موضوع المقاطعة وإن بقي معي وقت إن شاء الله سأجيب على بعض الأسئلة السريعة التي وردت من درس الأسبوع الماضي. موضوع المقاطعة أيها الأحبة موضوع طويل وكذب فيه، وأنا أنصح القراءة فيه، وهو موضوع شائع. وكان في اجتماع بالأمس لعدد من مشايخ الرياض، فيهم كبار مشايخنا، وناقشوا مثل هذا الموضوع وأيدوا الحقيقة بالجملة المقاطعة، لكن هناك تفاصيل لعلي أمر على بعضها الآن من خلال الجانب العلمي والتطبيقي حسب ما يسمح به الوقت، لأن كما قلت لكم اليوم سأستمر إلى الأذان، وبعد الأذان أيضا وقت أخذ حتى أكمل الموضوع من أجل أن نصبح موضوعا متكاملا. هذا الموضوع أيها الأخوة الآن يطرح في الدورات ويطرح في وسائل الإعلام، وهناك أن مثل أكبر مقاطعة في التاريخ، وأن بدأت يوم السبت وبدأت في بعض الدول وغيرها تضامن مع أخواننا في غزة ومع المسلمين في كل مكان وضد أعدائنا. الإشكال أن طرح المقاطعة مرت بمراحل لدينا، وحدث فيها اضطراب، وحدث فيها أحيانا مع كل أسف اختلاف، ووقعت فيها إشكالات، وحتى هناك من يروج لمقاطعة بضائع من ذا بدون يعني للمسلمين بسبب أنه رفع السعر كما ذكر تعرفون قضية الألبان وتحدثت عنها في وقتها. لذلك هذا الموضوع أيها الأحبة أنا أنصح الإخوان أن ينتبهوا لهذا الأمر. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقد غال السعر، ما قالوا سعر لنا يا رسول الله، هو ولي الأمر صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر إن الله هو القابض الباسط الرازق، إلى أن قال وأسأل الله أن ألقى الله بدون مظلمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما ظلم أحدا. الموضوع المقاطعة فيما تبعنا خلال السنوات الماضية يقع فيها أحيانا خطأ، ويقع فيها أحكام، ويقع فيها غلط. فمثلا بعض الناس يقول يجب المقاطعة ويعمم. أنا ناقشت أحد كبار مشايخنا في مثل هذه الموضوعات وقال يا أخوان من يقول يجب هو يؤثم الناس، يجب يتق الله، ما يقول يجب إلا إذا دين الله جل وعلا أنه يجب. وسألكم لكم قصة حدثت عند هذا المسجد قبل سنتين أو ثلاث، جاءني شاب وقال هل الجهاد في العراق فرض عين ولا فرض كفاية؟ قلت له حسب ما أعرف أنه فرض كفاية ولا فرض، نعم جهاد لا شك لكنه فرض كفاية. فبعد النقاش قال لي اسمع أنا لا أقلدك، أنا أدين الله أنه فرض عين. ما كنت أدين الله أنه فرض عين، لماذا تسألني؟ نعم. قال لا أنا حبيت أن أناقشك فيه لعلي أقنعك. قلت طيب أنت الآن تدين الله أنه فرض عين؟ قال نعم. قلت إذا نمت هذه الليلة في الرياض فأنت آثم، إلا إذا كان لي سبب تعد الجهاد. لا تستطيع تذهب. قال كيف آثم؟ قلت طيب أنت كنت فرض عين، تطلق حكم كلام أهلك؟ مثلا هي سهلة. أنت الآن أثمت الناس وأثمت نفسك الآن. فلا يجوز لك أنت، قال أن أنت تقول الآن ما يجوز لي أبقى أقول بناء على حكمك أنت، أنا أقول لا تروح، رأيي أن ما ليس فرض عين، أنا فرض كفاية، لكن بناء على قولك أنه تدين الله أنه فرض عين فبقاؤك آثم إلا إذا لك عذر يمنعك. هل عندك عذر؟ قال لا ما عندي عذر. قلت إذا أنت آثم يجب أن يكون إنسان منطقي عندما يصدر حكما أن يلتزم بالتزاماته. فإذا جئنا مثلا قلنا المقاطعة واجبة، من أطلق هذا الحكم عليه أن يلتزم بها، لأن أولا ألزم نفسه وأثم غيره، والتأثيم ليس بالأمر السهل. وإذا لا فقد لا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع السعر كان يسأل الله أنه يلقى الله سبحانه وتعالى بغير مظلمة لأحد، فكيف الإنسان يظلم الناس بتأثيمهم؟ هذه مسألة أيها الأحبة عظيمة جدا وطويلة، أرى أنني قد يصعب علي أن أحيط بالموضوع في هذا اللقاء، لكن سأحاول أخذ رؤوس العناوين. ولذلك بينما آخرون تساهلوا بالمقاطعة، وآخرون يقول لا نحن إذا قطعنا أضررنا بإخواننا المسلمين التجار وغيرهم. المسألة ليست هكذا تطرح، المسألة تحتاج تأمل وبعد نظر والرجوع إلى العلماء الراسخين فعلا الذين يرجع إليهم. ومع ذلك هي مسائل الجهاد، مسائل الجهاد كما قلت لكم سابقا في موضوع الجهاد. أنا أعرف هناك من العلماء من يقول في بعض المواطن الجهاد أنه فرض عين، كفلسطين مثلا أنه فرض عين. أنا أقول هذه المسائل الاجتهاد، ونعم ويجوز فيها الاجتهاد. وأحد الأخوة أرسل لي رسالة أمس يقول الجهاد فرض عين منذ سقوط الأندلس كله حكم، وأعجب شيء أنه أرسل لي هذه الورقة وبقوة بدون أذكر اسمه، طيب كيف آخر حكم بين واحد بدون عشر؟ ما أدري. فما يصلح أنت ذاك هكذا. ما هكذا بقال الأحكام. وكما قلت سابقا في هذا، من يقول بهذا الكلام إن كان عالما فليذكر المبررات والأسباب وليذكر اسمه، فيش اجتهاد له، سواء قال بفرض العين ترى أو بفرض الكفاية. بالمناسبة أنا لا أتحدث عن جانب، أما أن تأتي هكذا الأحكام يقول أنها ويأتي ويأخذ نصوص للعلماء ويطبقها، ما ليس هكذا. نعم أذكر كنا في جلسة مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز بحضور عدد من العلماء، فتحدث معه أحد المشايخ في قضية، فالشيخ أفتى بخلاف ما كان مستقر عند كثير من الحضور، فناقشه أحد المشايخ وهو يناقشه قال له هذا الشيخ يا شيخ هذا قال به فلان. نعم الحقيقة قال الشيخ قال به ابن كثير لم تخن الذاكرة، قال كذا بالعبارة الشيخ، قال وإن قال به ابن كثير، يعني المسألة ما هي تقليد أيها الأخوة، هذا كل ابن كثير رحمه الله مع إمامته ولا شك ومتابعين شيخ الإسلام في وضع معين أو في وقت معين أو في ظروف معينة تختلف الفكرة، قال وإن قال به ابن كثير. نعم بل أذكر أنني في مجلس وقد دعا أحد المشايخ كبار المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز، فسئل الشيخ سؤال فقال الشيخ كذا وكذا، فرد عليه واحد وما رد عليه صلى الله ناقشه، قال له سماحة الشيخ إن العالم الفلاني كان معاصر طبعا أحد المعاصرين، نعم قال يقول كذا وكذا، أقسى كلمة سمعتها في حياتي من الشيخ عبد العزيز، قال هذه من كيسه، هذه من كيسه، يعني ما عنده دليل، مع أنهم كبار العلماء وكلهم توفوا رحمهم الله كلهم توفوا. المسائل العلم ما هو هكذا، نحن ما نرى التقليد أيها الأخوة، لكن في الوقت نفسه أن المفتي أن يكون أهلا للفتوى، وإلا لا يدفع الناس بهكذا ويطلق الأحكام دون أن ينتبه لمواضع، يعني مثل التكفير الآن عندما يأتي الإنسان ويطلق حكم تكفير، التكفير له لوازم، نعم إذا كان حكم شرعي أقصد ثبت التكفير لم يكن حتى قتل مرتدا، لا يعني ما تصور أننا لا نقول بالتكفير، التكفير حكم شرعي في الكتاب والسنة وماضي إلى يوم القيامة من يستحق الكبر وهو كافر، لكن مجرد أن يكفر الإنسان. وأذكر والله يمكن أن نعم عندما كنا في السجن في واحد ولا أدرى خرج إلى الآن أظن ما خرج، نعم كان يكفر بشكل عجيب جدا، فبدأنا نناقشه، بدأ المشايخ يناقشونه ويبدأ يناقشهم قليلا، بعد ربع ساعة إذا ما اقتنع الشيخ هو يبدأ يناقش، مع أنه ليس بذاك العلم القوي، عنده شيء من العلم لكن ليس معروف الرجل، ولكن لم أذكر اسمه حتى كاد أجزم لو ذكرت لكم ما في قد منكم ما يعرف منكم ولا واحد، ولهذا حرصت أن أشير، ولو كان معروفا أو يتوقع معرفة بصفة ما ذكرته. نعم مع أننا والله بذلنا جهود من أجل إخراجه والشفاعة له، نعم ولا نشعر أنه فعلا بقاء في السجن بهذا الوضع ليس حلا للوضع، لكن الشاهد فأبدا نناقش ربع ساعة، فإذا ناقش ما ينتهي، يقول للشيخ طيب يعني هو وهو يناقش أحد كبار المشايخ الموجودين في السجن معه، يعني ما اقتنعت بتكفير مثلا كذا وكذا، قال لا قال أنت كافر، فجاءوا الإخوان قالوا لعلك أنت تناقش، قلت يا أخوان هي كلها ربع ساعة بتكفرني خلنا ارتاح من الآن، ما في داعي، ما أحب الله يبوء بإذني، لأن كل الذين ناقشوه أبدا بعد ربع ساعة في الساعة ما ينتهي النقاش يقول سأفكر جزاك الله خير لك التهابك، لا يقول أنت ما تكفر ما تكفر كذا أو تكفر مثل الدولة أو تكفر، قال لا قال أنت كافر، ليه؟ قال أن شيخ محمد يقول من لم يكفر الكافر هو كافر، يا أخي من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، ليس من يكفر واحد مسائل في اجتهاد أو اختلاف أو باطل، فرفضت ناقش مع محاولة عدة جهات أنا ناقش ما ناقش لأن القضية محسومة عنده، هو ما يأتي يبحث النقاش يبحث أن يقنعك أنت، وإن في القضايا عنده مسلمات، إذن المسائل هنا فأنا أنصح الأخوة في مثل هذه القضايا الخطيرة الكبيرة الناس بين أتراقة متساهل متهاوم كالمقاطعة غير مباري مع كل أسف أو ناس متشددين ويطلقون أنها واجبة ومن اشترى فهو نعم، فنقول لا هذه مسائل من مسائل الاجتهاد، هذه من مسائل الاجتهاد ويسع فيها الاجتهاد، وإذا قضى أحد العلماء أو بعض العلماء بوجوبها في قضاءات معينة أو غيرها فكما تعلم في موضوع الدنمارك مثلا فلهم حق الاجتهاد ولا شك وهم أئمة ولهم منزلتهم، وإذا أتأخروا بمسائل أخرى وهم من أهل العلم ولهم مكانتهم فإذا هذا اجتهادهم حتى لو خالفناهم، نحن ما نقلد في هذه المسائل. نرجع لموضوع المقاطعة. إذا المقاطعة الآن لا شك أنه سلاح فعال، وإطلاقه في هذه الأيام جاء في وقته، وهو من أبواب الجهاد كما سيأتي، بل من أعظم أبواب الجهاد. لكن تطبيقات المقاطعة لعلي أوضحها من خلال ما تيسر بإذن الله. أولا نقول إن المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخر. طبعا لما نقول الآخر، لاحظوا، لا نقصد بلفظ هؤلاء يسمون الكافر الآخر، لا، أحيانا قد تقاطع مسلم، ألا سيجوز هجر المسلم؟ نعم، المسلم يجوز هجره، والهجر أشد أحيانا من المقاطعة. لا شك. فعندما أقول هنا عبارة الذي كتب، طبعا لست أنا الذي كتب، أنا ألخص من كلام العلماء ومن أكثر كتاب الشيخ خالد الشمراني في المقاطعة، وهو كتاب جيد في بابه، أنصح بالرجوع إليه. فهي الامتناع عن معاملة الآخر اقتصاديا وفق نظام جماعي مرسوم بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه قضية من القضايا. هذا حكم، يعني له تعريف مجمل. المقاطعة ليست غريبة في التاريخ، فقد مرت في التاريخ القديم والحديث، لكن لا يلزم من ذكر هذه الأمثلة موضوع الآن جانب الحلال والحرام والتشريع، لكن أبين أن العقلاء على مدار التاريخ يقرون المقاطعة، والذي ينكر المقاطعة ينكر شيء معروف لدى الناس بالضرورة. منها مثلا قريش تمرت بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أنه طبعا المقاطعة ظلم هذه، لكن نحن نقول أصل المقاطعة موجود. فتطبيق هنا الفرق بين الأصل وبين التطبيق. فالأصل مشروعية، أو يعني أن المقاطعة معروفة لديهم ولكن رسموها، أما تطبيقها على محلها فقد أخطأت قريش في وظلمت ولا شك في ذلك. بينما تمام هذا المثال لما كما تعلمون لما أنه أسلم وهو كما تعلمون بني حنيفة رضي الله تعالى قال لقريش والله لا يأتيكم من اليمامة، يعني من زعماء اليمامة من المنطقة هذه، نعم، لا يأتيكم من اليمام حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقاطعة، هذه مقاطعة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم التشريع أي من مسلم، حتى لا يمكن أمامه صلى الله عليه وسلم يبلغ بالوحي، نعم، فإما فسكوت عنه إقرار وإلا فيبينه ويبين حكم فيه. فإذا لم نأتي إنكار على ثمامة رضي الله عنه لماذا يفعل ذلك؟ هذه مقاطعة قوية، هذه مقاطعة من ثمامة رضي الله تعالى عنه للكفار لقريش، كانوا يعتمدون على حب القمح الذي يأتي من، نعم، وهي إن كان كما يقال قد تكون المقاطعة المقلوبة. المقاطعة على نوعين، إما كأن تقاطع ما تشتري أو تقاطع ما تبيع. مثلا عندنا وقعنا الآن من المقاطعة أن نقاطع بضائعهم، أو من المقاطعة مثلا يطرح مثلا مقاطعة عدم بيع البترول لهم كما حدث وسأشير إليه. إذن هذا نوع من المقاطعة. أيضا في آخر القرن التاسع عشر طبعا الميلادي في إيرلندا حدثت مقاطعات معروفة في أوروبا. هذا كله ليبين أنا جولة مختصرة كما ذكر المؤلف في بعض المقاطعات في العالم. أيضا سعد زغلول في مصر، نعم، أمر بالمقاطعة الشاملة، وهو زعيم مصري للإنجليز لما كانوا يستعمرون مصر، فهذه مقاطعة شاملة. أيضا بعد الحرب العالمية الثانية امتنع كثير من الناس في أوروبا من شراء البضائع المصنعة من ألمانيا. تعرفون الخلاف الذي بين هتلر يعني ألمانيا ودول محور الحلفاء، فأيضا وقعت المقاطعة. الزعيم الهندي غاندي يقول من أقوى ما فعله في خروج من الاستعمار البريطاني هو ما يسمونه بالمقاومة السلبية، وهو حقيقة إيجابية، وهو المقاطعة. ولكن تلاحظون اللي ينظر إلى الزعيم الهندي كما غاندي شوفون شكله ولباسه بسيط جدا، يعني قطعة، ففعلا استطاع بأن هذا الأسلوب أن يضغط على الإنجليز في موضوع التخلص من الاستعمار الإنجليزي. قاطع السود في مدينة منتجمري بولاية ألباما نظام سير الحافلات، يعني أحيانا يكون مقاطعة داخلية أيضا. فأيضا قاطع العالم بضائع جنوب أفريقيا عندما كان البيض يسيطرون على جنوب أفريقيا، قاطع أغلب العالم جنوب أفريقيا. أيضا الدول العربية إلى فترة قريبة ولا يزال في بعضها قائم أيضا مقاطعة إسرائيل اليهود، مقاطعة اليهود. وأنا أذكر أن دخلت وزارة التجارة عندنا وفي إدارة، الإدارة العامة للمقاطعة، أي محدد فيها المقاطعة، وإن كانت مع كل أسف الآن لم تعد المقاطعة كما كانت في الماضي. الشاهد أن المقاطعة موجودة ومؤثرة ولا تزال مؤثرة على اليهود مع الخروقات التي حدث فيها. ولهذا بالمناسبة عندما نتكلم عن السلام ترى ليست قضية معاهدة، قضية التطبيع الذي يجري الآن بين الدول العربية مع اليهود هو تطبيع، والتطبيع غير السلام يا أخوان، غير الهدنة. الهدنة هو إيقاف الحرب، لفترة مؤقتة أو مطلقة وليست دائمة. لاحظ في دائمة ومطلقة ومؤقتة. الدائمة أن ما تنقض، هذا ما يجوز. المطلقة هي أننا نعقد معهم ومن حقنا أن نقطع متى شئنا. المحددة 10 سنوات ويجب أن نلتزم بالمدة إلا إذا خرقوها. هذا ما يتعلق بالمعاهدة، أي بمعنى الهدنة أصلا. أما الذي يجري الآن من السلام هو التطبيع، ويجاء مصطلح الشرق الأوسط لتصبح، يعني يصبح اليهود المغتصبون لفلسطين كأي دولة من هذه الدول المنطقة. وهنا الخطورة الحقيقة، ستدخل بضائعها، يدخلون إلى البلاد العربية ويفعلون ما يشاءون. فخطورة التطبيع أكبر وأعظم من قضية موضوع المقاطعة، والله أعلم. أيضا في تعلمون في حرب رمضان 1493 استخدم سلاح النفط، عندما ضغط وخفض النفط ما قوطع تماما، نعم بتدرج، وممن أعلنه الملك فيصل رحمه الله، فأعلن وقوطع في الدول وأثر في اقتصاديات الدول الغربية، وهو من أسباب حتى كان ربع البترول، كان البترول يباع يا أخوان فترات سنوات بدولارين نصف، نحن أدركنا زمن يباع البرميل بدولارين نصف، يعني وارتفع إلى 5 دولارات 10 حتى تعلمون وصل إلى 150 ونحن. فمن أسباب ارتفاع قيمة النفط حقيقة هو المقاطعة، لأنه اكتشف دول النفط اكتشفت أن مع سلعة ثمينة ما كانت تتصور أن هذه القيمة، وكان الغرب يأخذ البرميل 3 دولارات أو 5 دولارات أو 10 ويرجعها علينا ب20 ب40 ب50 دولار مصنع. نعم مع كل أسف ما كان عندنا أي مصانع لا للزيت ولا للبنزين ولا غيرها. نعم سلاح النفط لما استخدم عام 1993 أثبت فاعلية عجيبة جدا. طيب هل يستخدم الآن؟ قد أشير إليه، لأن البعض الآن يطرح لماذا لا يستخدم. ربما اختلف الوضع واختلفت الظروف واختلفت الأحوال. مرة أخرى أقول ليس من السهولة أن يطبق مجرد حماة من دفاع في هذا الأمر. طيب هل تندرج المقاطعة تحت الجهاد في سبيل الله؟ امتأني البعض الآخر يقول ما هو دورنا؟ فقط مجرد أننا نساعد إخواننا في المال والدعاء. وبعض الأخوان يقول أقل ما نقدم الدعاء. من قال أقل ما نقدم الدعاء؟ من أعظم ما نقدم الدعاء. الدعاء يا أخوان من أعظم ما يقدم، ولعل ما حدث الآن من انتصارات والحمد لله وثبات هو من أسبابه الدعاء يا أخوان. والله الواحد إذا تأمل المسلمين وهم يدعون في آخر الليل في الصلوات، منهم الصالحون الخشع الركع، نعم يجد ظن حسن ظن بالله جل وعلا أن ادعوني أستجب لكم. ورأينا ثبات عجيب ما رأيناه كما قلت في الدروس الماضية خلال 50 سنة يا أخوان. واليوم كما تعلمون أوقفت الحرب بعد بوادر، جاء البارحة أعلنت دولة اليهود أنها أوقفت الحرب، وقبل أن آتي لكم بساعات جاء إعلام من أيضا من الحكومة الفلسطينية أنها أوقفتها بضوابط، لكنه إن كانت صح إيقاف الحرب، أقول إن كانت صح لأن أخبار ما أستطيع أصدقها ولا أكذبها، فهو إيقاف مشرف أن القرار بأيديهم، لأنه قال سنعطي إسرائيل أو اليهود أسبوع فقط يخرجون من غزة وإلا سنعيد القتال مرة أخرى. بينما كانت المبادرات التي تطرح بالمناسبة كانت مبادرات مذلة التي رفضها إخواننا المجاهدون في غزة، رفضوها فأبوا أن يلتزموا بها، كانت مذلة، كانت تحفر الفلسطينيين في منطقة ضيقة وكأنه في شبك أو سجن، فرفضوها. الآن هم اللي اتخذوا القرار، حتى بلغ أيضا تبين المغرب أن اليهود انسحبوا الآن بدأوا ينسحبون من جزء من غزة خاصة الساحل. هذه أخبار مفرحة لكن تحتاج تثبت، لأن تعرفون مثال الإعلام تلعب لعبة خطيرة، وقد يكون مقصود بها خدعة من اليهود، قد يقصدون أحيانا إعطاء شيء من الراحة ليخرج بعض الزعماء نعم فلسطين ويضربوهم مثلا أو غير ذلك. لكن نقول إن شاء الله أخواننا عذكى وأبعد نظر من أن تنطلع على الحيل اليهود، فهم عرفوهم أصلا وفصلا أكثر ما نعرفهم نحن. الشاهد طيب هل المقاطعة أقل إذن تندرج تحت جهاد في سبيل الله؟ لا شك في ذلك. الجهاد قد يكون جهاد بالنفس، وقد يكون جهاد بالقول، وقد يكون جهاد بالمال، وجهاد بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب الجهاد بالمال إما أن يكون إيجابيا أن ندفع المال لإخوان المجاهدين، أو سلبيا أن نمتنع أيضا من شراء ما يدعم العدو. أقف للأذان وواصل بعد الأذان إن شاء الله. ما في مانع أذكر شر البلية ما يضحك، يعني هذا يقول مثل ورقة، يقول أخي مدخن هداه الله وكان يشرب دخان أمريكي فقاطع الدخان الأمريكي وبدأ يشرب دخان فرنسي. الفرنسا داخلة متوغلة في العملية، فرنسا هي صاحبة المبادرة المذلة التي فيها، وأول الدخان حرام والله فرحت أول ما قرأت السؤال حسبك القاطعة الدخان الأمريكي فشفاه الله. نعم هذا المنتظر يعني. مثل لما قرأت جاءتني رسالة أن في 3 طائرات جهزها أحد الأشخاص المعروفين لحمل، فالرسالة انتهت هنا، أحسب لحمل الأغذية والمساعدات إلى غزة، فإذا لحمل المشجعين إلى دولة خليجية. فحزنت الحقيقة وأعلنت في درس جدة، قلت إخواننا اللهم إننا نبرأ إليكم فعل هؤلاء السفهاء، وأنه والله لا يرضينا وننكره بألسنتنا وبأقوالنا، وقلت أسأل الله أن يكفينا شرهم. هذا يوم الجمعة في الليل في جدة. نعم أسأل الله والحمد لله هزيمهم. أقول نعم، لأنه ما البارحة يا إخوان، صحيح البارحة ذهبت حدود بعد العشاء مباشرة، فوجئت بالشوارع أولا خفيفة الحركة، والشرطة منتشرون بأسلحتهم، فوالله لا أقسمكم والذي معي توقعتم في مشكلة أمنية. نعم وفعلا سيارات وأسلحة، ما الذي حدث؟ نسأل الله السلامة، ونحن حريصون على أمن هذا البلد، ونعوذ بالله أن نقع في هذا البلد أي اضطراب أو يقع في خلل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ندري في القصة، ذهبنا لعزية شخص، لما رجعنا فإذا الناس قد انسحبوا ليس في شرطة، قلنا الحمد لله لمن الله ولا في أحد، انهزم القارب، قلت الحمد لله كفى الله من شر الفتنة. نعم وتحقق إن شاء الله إجابة. نعم يا أخوان أصبح ترتب الآن القضية، ترى ما هي قضية لعب كورة ولا قضية ما نشجع أن يلعب الناس ولا يلعبون، إذا لعبوا بضوابط ما أحد يقول ولا نقول هذا يلعب. الآن الشباب أولادنا يلعبون أحيانا نفرح، نعم، لكن الذي يقع الآن ما هو لعب الحقيقة، الذي يقع الآن الحقيقة فساد في ترك للصلوات وإفساد في الشوارع، يوقفون الناس من سياراتهم، يوقفون النساء، ولكن يكفي أن الشرطة دليل عملي على أن هؤلاء ممكن أن يقل فساد، أما الشوارع مليئة برجال الأمن. لو كانت هذه التشجيع المنتخب عادي ما احتاجت إلى رجال الأمن، ما احتاج إلى ضبط الأمن، معناه متوقع أن تحدث فساد. نعم وهذا الذي يجعلني أقول إن المظاهرة على نوعين المظاهرات، إن كانت مظاهرة فيها فساد وفيها إفساد وإحراق المحلات فلا يجوز، وإن كانت بالتعبير عن نصر غزة أو غيره، أما إن كان كما وقع في عدد من الدول مجرد للتعبير لإخوانه بسلم وبهدوء وتعبير بدون ضرر ويخرجون ويرجعون، وإن كنت لا أرجو نفعا كثيرا من ورائي، لكن تعبير ورسالة لإخواننا وبيان للعالم فلا حرج فيها. فإذا الذي يقول مظاهرات محرمة بإطلاق في نظر، والذي يقول جائزة بإطلاق في نظر في تفصيل. نعم ولكل بلد ما يناسب ولكل بلد ظروفها. انظر ما تفعل هذا عند فوز المنتخب او نادي من الاندية، يقع اعظم من المظاهرات مع كل الاسف، ويقع افساد ويقع خلل ويقع ترك الصلوات. يا اخوة الكرام لابد ان نكون صرحاء. يوم الجمعة كنت الساعة 9 في مكة واسير بشوارع مكة بسيارتي معي اهلي، فوجئت ليلة الخميس يوم الاربعاء ليلة الخميس شوارع فاضية، انا بعيد عن الكرة ولا اعرف الكرة، فتعجبت وين أهل مكة يعني؟ شوارع قليلة ما في الناس سيارات، سبحان الله ما هي إلا نص ساعة، فإذا السيارات وإذا الفوضى وإذا الأمن وإذا الأعلام وإذا قطع الطرق، يعني أقصد على الناس، ما اللي صار؟ قال فاز المنتخب في مكة. والله فساد يا أخوان، بلاء عند بيت الله الحرام، وأخوانه يقتلون في غزة، هذا سفه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يجب أن نفتع بالحق ما نجامل في هذا الأمر. كيف يترك لهؤلاء السفهاء يفعلون ما يفعلون؟ وهذا كلام رأيه منذ أكثر من 20 سنة، وبلغت المسؤولين في رؤية كتبتها في هذا الأمر أن هؤلاء ربما لهم أغراض، وإن كان باسم المنتخب وإن كان باسم النادي، يتدربون على الفساد وعلى الإفساد، وهذا ما نراه أحيانا في بعض التشجيع. فإذا المسألة ليست هكذا. أرجع بس سبب الملاحظة الأخوة نسأل. نرجع طيب، ما هو الجهاد؟ تعريف ابن رشد في الجهاد يقول، قال العلامة ابن رشد: كل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاق إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا من أجمع التعريفات الجهاد. طيب إذا هل المقاطعة مضروبة بالجهاد؟ نعم نعم المقاطعة مضروبة بالجهاد، لأن فيها جهاد بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم، ولا شك في ذلك. والله النبي صلى الله عليه وسلم بل في القرآن كما تعلمون من أعظم من قدم الجهاد بالمال على النفس في كل مواضع القرآن إلا في سورة براءة: هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم. كل مواضع القرآن التي فيها الجهاد بالنفس والمال قدم الجهاد بالمال، مرة واحدة قدم الجهاد بالنفس في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. بأن لهم الجنة، فقدم النفس. إذا معناه الجهاد بالمال، لكن الجهاد بالمال قد يكون عطاء وقد يكون ضغطا على العدو، وكلاهما جانب إيجابي ولا شك. نعم، كما أنك تعطي المجاهدين ما يقويهم، تستخدم المال ما يضعف العدو، فكلهم من باب أيضا الجهاد. إذا المقاطعة إذا ضبطت بضوابطها فهي من الجهاد في سبيل الله. طيب، المقاطعة أيها الأحبة أيضا فيها أعمال، فيها جانب التعبد، فيها الولاء والبراء، فيها أيها الأحبة عمل القلب، من أعظم الأعمال عمل القلب. فالمقاطعة، لاحظوا أن سأشير إلى هذا، من أعظم أعمال القلب كونك تدخل ومعك ابنك أو قريبك أو غيره، وترى هذه البضاعة تقول لا أشتريها لأنها أمريكية، لا أشتري هذه البضاعة لأنها تقوي أعداء الله جل وعلا، لا أشتري هذا المشروب لأن الشركة أعطت نسبة لليهود. هذا بحد ذاته أول شيء عمل قلبي وعمل نابي، فهو يشمل عدد من أنواع الجهاد ولا شك. المقاطعة إذا كانت في بابها المشروع ففيها عدة من أنواع الجهاد، الجهاد بالقلب، الجهاد باللسان لمن يأمر وينهى، الجهاد بالمال، الجهاد أيضا في أن الإنسان يمتنع عن أشياء يريدها كما بيّن الله جل وعلا في هذا الجانب. إذن الجهاد أيضا أيها الأحبة له علاقة، المقاطعة على علاقة بالولاء والبراء، وهذا من الجهاد. الولاء والبراء الذي يضعف الآن في كثير من المواطن باسم التعايش، باسم الإنسانية، باسم الحوار، باسم إضعاف لمفاهيم الولاء والبراء. نعم، بينما يأتي فأت المقاطعة بتحيي هذا المفهوم. أيضا فيها المقاطعة لأخوان بضائع الغرب أو بضائع الأعداء مؤثرة على أخلاق من نتعامل معه كما ذكر العلماء. ولذلك الغرب يدرك والأعداء يدركون هذه الحقيقة، فهم عندما يرسلون بضائعهم لا من أجل فقط، لاحظوا، من أجل الجانب الاقتصادي، لا، تحمل جوانب ثقافية. يعني نأخذ مثلا بعض المطاعم الآن، الوجبات السريعة التي جاءتنا من الغرب، كم لها من آثار سلبية علينا الآن. يجلس الأب وزو الأب والأم ويتعشون وحدهم، ليش؟ الأبناء يبغون عشاء تأتيبها بالسريع، المطاعم إلى آخر الليل مفتوحة. إذن هذه مثل بضائع الغرب فيها ثقافة، والدليل على ذلك الآن نقول ما كل أفضل ملابس أبناءنا الآن تحمل أسماء لاعبين، تحمل صور، تحمل أرقام، تحمل أسماء أندية، ولا تتصور أنه مجرد فقط أن بضاعة جانب اقتصادي، أنك عندما تقاطع بضاعة الغربية أو تشتريها جانب اقتصادي، لا، إذن في جانب ثقافي ويمررون. وأذكر قصة عجيبة سجلها المؤرخون، لما جاء البريطانيون كانوا يحتلون البحرين، فالمملكة والحمد لله كانت قامت يعني فعلا في هذه الدولة التي بعدت عن الاستعمار، وكان الإخوان هنا، نعم، الذين كان لهم دور كبير جدا في توحيد المملكة مع الملك عبد العزيز رحمه الله جميع، ما الذي حدث؟ كانوا يقاطعون الجنيه، نعم، كانت مقاطعتهم قوية جدا، فواحد ذهب للبحرين واشترى حلال سيأتي به النجم، فكتب المندوب في البحرين لملكة بريطانيا نبشركم أن رجلا جاء من نجد واشترى من حلاونا. ليش؟ يعني خلاص نجيب الفارق. نعم، تبدأ بإذابة الفوارق، وفعلا تحققت إذابة، يعني قوة المقاطعة. فهم يدركون أن قضية البضائع ليست مجرد اقتصاد، لا، فيها تأثير على سلوكيات الناس وأخلاق الناس. أصبحنا الآن عندنا العرف الاجتماعي، الشراء كلنا نعرف جاءت من الغرب، إذن هم يصدرون ثقافة لنا مع كل أسف، وهذا يتعلق بالولاء والبراء، ويتعلق الحقيقة باستقلال المجتمع. إذا كانت فرنسا الذي مر اسمها قبل قليل تشتكي من الثقافة الأمريكية وكلهم نصارى، فكيف بالمسلمين؟ ولذلك عند الفرنسيين، نعم، قوانين حازمة ضد منتجات أمريكا وثقافة أمريكا. ليش؟ ليس من ناحية اقتصادية، من ناحية ثقافية. بل كندا المجاورة لأمريكا لديهم بعض القوانين التي تمنع الاستيراد منها، وهو انقطع من أمريكا يعتبرون، ومع ذلك لماذا؟ يقولون أنها تأثير على القلوب. إذا كانوا هم وهم ملتهم واحدة يدركون هذه الحقائق، نحن يجب أن ندرك هذا. كيف نحن نعيش بعض أبنائنا مع أفلام ويعيش مع غيرها وبضائع والله أعلم؟ إذن لا شك أنه من أعظم أطوار الجهاد إذا صدق الإنسان فيه وصدق مع الله جل وعلا. لكن موضوع المقاطعة وهذا من تطبيقها على محلها، هل نقاطع أو لا نقاطع؟ فيها ينتابها أمران، مصالح ومفاسد. مثلا من المصالح لا شك مقاطعة العدو، الولاء والبراء كما قلنا، الجانب الاقتصادي، تشجيع المنتجات الداخلية أيضا للبلد. نعم، أنت عندما تقاطع بضائع الغرب، أذكر ذهبت العراق يا أخوان عام 1397 مع مجموعة من المشايخ، كنا معيدين في جامعة الإمام، فوجئنا أنه قل أن تجد بضاعة في العراق غربية، كلها منتجات عراقية. حتى في سوريا وجدنا شيء من ذلك، في نفس الوقت كنا ذهبنا إلى سوريا، حتى الطب كان يدرس في سوريا وقد يكون إلى الآن باللغة العربية، بل عندنا تجد التدريس الإنجليزي يريدون حتى بالابتدائي والمتوسط والثانوي البنين والبنات، كل من باب المقاطعة في رأيهم طبعا باسم القومية العربية طبعا، ليس باسم جانب الدين بالنسبة لحكوماتهم حقيقة. إذن من هذا الجانب أقول فيها جوانب اقتصادية، تشجيع لمنتجات البلد وغير ذلك، لكن قد يكون فيها مفاسد، قد يكون فيها أضرار، قد يكون فيها تسلط من العدو، قد يكون البلد ضعيف ما يتحمل، قد يكون فيها أضرار للمسلمين. فإذا المقاطعة تطبيقها على محلها ليس بالأمر السهل، ومن هنا أقول ليس من السهولة أن نأتي بإطلاق ونقول تجب المقاطعة. أي مقاطعة تجب؟ أحيانا بعض المقاطعات أعطيك أقاطع ماذا؟ أقاطع، هل أقاطع المنتج الذي جاء من الغرب أو مجرد الاسم؟ خذ مثال، عدد من الفنادق عندنا أسماء غربية، طيب أسماء غربية يعني أصل شركاتها في الغرب، هل أقاطع كل هذه الفنادق لأنها تحمل اسم كذا، فندق كذا، وفندق كذا، وفندق كذا، شركات عالمية؟ أنت ما تضر الغرب، هذا ضرر يسير جدا، إنما تضر أكثر ما تضر البلد الحقيقة، هو السكن وضغط السكن، وسيرفع السكن على الآخرين في فنادق أخرى. نحن نعاني من أحيان أزمة في الفنادق، فتصوروا لو قال من يقاطع كل هذه الفنادق ما يأثر في الغرب كثير. فرق بين مقاطعة مثلا منتج من الغرب مباشرة، السيارة التي أصلا تأتيك فقط مشحونة تماما، فمقاطعتك مثلا لها مقاطعة واضح الضربة فيها، أو منتجات مباشرة. فإذا في فرق بين أحيانا الماركة، الماركة اسمها مجرد اسم يستخدم، أو مقاطعة البضاعة نفسها. أنا لا يعني هذا أن يقول هذا يقاطع هذا لا يقاطع، أقول المسألة يحفها أمور كثيرة جدا، المقاطعة مهمة. ولذلك من أعدل الأقوال ما أسمعه مشايخنا أن يكون نراعى فيها جوانب المصالح والمفاسد، بعضها مثل يجب بعض الدول تقاطع بعضها لا تقاطع، بعض البضائع تقاطع بعضها لا تقاطع، بعض المقاطعة تضر بالمسلمين. يعني إذا كان الآن المسلم عنده بضائع تضر إذا قاطعته، غير إذا جاء بها شيء آخر، وهكذا. طيب، فرق بين أن نقول واجب أو مندوب أو حرام. لا شك أن الأصل في المقاطعة هو الحل. الهجر، الهجر طبعا لا يجوز هجر المسلم، لكن إذا كان المسلم يهجر للمصلحة، المسلم يهجر للمصلحة، وتعرفون هجر الثلاثة رضوان الله عليه. نعم، فكيف بهجر الكافر؟ هذا نوع من الهجر يا أخوان، وإحياء هذا الهجر. قد يقول طيب الضرر، طيب عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة رضي الله عنهم أن يتخلف عن معركة تبوك رفع علمهم، أليس فيه نوع من الضرر؟ ما أقول عليهم، على زوجاتهم وأولادهم، نعم فيه ضرر ولا شك، ومع ذلك المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة. فبعض الإخوان يأتي يقول لا، ترى إذا قطعت الشركة الفلانية اضطر الذين يضرهم المسلمون. طيب هذه مصلحة عامة، دعهم هم يضغطون على تلك الشركات، دع المسلمين الذين هم وكلاء الآن لهذه السيارات أو غيره يضغطون عليهم ويطالبونهم، وهناك عبدة مادة أخوان، عبدة درهم ودينار، إذا بس بشرط أن تكون فعالة ومؤثرة. فهنا نفرق إذن من ناحية أخرى أيضا التدرج، أن تأتي الناس مباشرة وتقول قاطعوا المنتجات الأمريكية وأشدد ثم أخرج من عندك والآن أركب سيارة أمريكية، يا أخي مشكلة هذه صراحة، يجب أن يكون واقعيين. ما أقول أنا ما أقول حكم لأني سأركب أمريكية، لا لا، لكن فيه الفرق، أصبحت السيارة ملكي الآن، ما هي ملك الأمريكان، فما أنا هل أحرقها؟ هل أبيعها على مسلم؟ فإذا تدرج المقاطعة مراد، قد يكون سانا أقول والله نفسي، وأنا أقول لكم عن نفسي، بالنسبة لي كان معي سيارة أمريكية منذ سنوات وبعتها ولم أشتري بعد أمريكي، الحمد لله، الياباني وغيره أرض الله واسعة، لكن لا يمنع أن أركب سيارة أمريكية، لا يمنع أن أكون ربما عند أولادي سيارة أمريكية حتى في المنطقة في حديثي. فالتدرج مطلوب في موضوع المقاطعة، أيضا مراعاة المصالح المفاسد مطلوبة. أيضا ناحية أخرى، لا يلزم يا أخي الكريم أن نقاطع كل شيء، أن تقاطع الشيء المؤثر دون المؤثر، لتقاطع نوع من البضائع في مكسب، كيف؟ لأنه من باب إحياء الولاء والبراء. كنت في السوق في مكة قبل أيام وأنا في المحل، فأتفاد قال أحد كذا راعي المطعم، نعم فعمر قال له أعطاه بيبسي، قال له أعوذ بالله ما أشرب بيبسي. قال له ليش؟ قال حرام هذا أمريكي. قال اشتب، قال أعطاه سيدنا عبد طفل طفل صغير فعلا الله غيرنا. نعم قال له طيب غير لي العلبة، العلبة صرت مكتوب عليه بيبسي. قال والله ما عندي لها العلبة، أنا غيرت لك البيبسي سيدنا عبد لكن ما عندي لها العلبة. طفل نعم. قال ما أخذ نعم. فأنا حنا راجعين شاهد والده العلبة بس قال ليش رأيت تمشي وانت بالقاطعهم؟ قال لا سفن أب ما هو بمشي يضح. نعم سفن أب ما هو بمشي. طيب يا أخي يا هذا المفهوم ولو بسيط في أولادنا ينشؤون على هذا الأمر، أعتبر أنه أن نربيهم ونشجعهم على هذا الأمر. نعم أعجبني مظهر رأيته يحدث في أحد الآباء قبل أيام أنا أسمع، يقول كنت في رحلة أنا وأهلي، يقول نحن جالسون ذهبنا نشتري من مكان عشاء، يقول الله ان جاء العشاء، العشاء فاخر. قلت يا اخوان، يقول لي اولادي كيف ناكل هذا الطعام واخواننا في غزه ما يجدون ما ياكلون؟ يقول اجابوا سبحان الله بعض اولاده، قال طيب ابو اذا ما اكلنا يستفيدون اخواننا في غزه؟ لا يستفيدون. طيب قال ايش يستفيدون؟ قال يستفيدون نحط لهم قروش مثل اللي ناكل. قال والله اقتراح ممتاز جميل خلاص احسبوا. يقول جلست معهم كم يوم، هذا انا سالت البارحه قلت ايش النتيجه؟ قال يوم جلست يمكن صرف لي 200 300. قلت لأولادي كم صرفنا؟ قال واحد الصغير بأولى ابتدائي صرفنا 1000 حتى يعطي غزة 1000. قال الثاني لا يبقى صرف 500، هو يقول كله 200 ريال يعني. كويس هذا الأسلوب يا أخوان، ما أعرف يعني، يقول إذا ما أكلنا ما يفيدون أخواننا في غزة كثير، لكن يفيدهم إذا أكلت 100 أعطي أخواننا في غزة 100، أكلت 200 أعطي أخواننا في غزة 100. تربية الأطفال على هذه المعاني الجميلة وتشجيعه مكتب أيها الأحبة، وهذا اللي نريده. إذا ينشأ الأولاد من الصغر على الولاء والبراء وعلى معرفة العدو وغير ذلك. ولكن إذا يمكن أقول التدرج، تقاطع بعضنا بعض، تحي مفهوم الولاء والبراء، وترى المسألة سهلة جدا. المسألة يا أخوان قرار، وتذكرون لعلكم تذكرون عام 1414 وأنا في الدارس يعني واحد بكرتون كان فيه التفاح الإيراني ملفوف بالمصحف، ملزق المصحف لفوه. ففي ذلك الوقت مباشرة تعرفون أعلنت وتكلمت عن الموضوع في المسجد هناك مسجد الأمير سلطان، نعم، وقلت من هذا اليوم سأقاطع التفاح الإيراني وأنصح لكم بمقاطعته. اتصل ببعض الأخوان قالوا والله قرارك زين لكن التفاح الإيراني أحسن نوع التفاح وأرخص نوع التفاح. قلت له على فكرة قرار لي. بعد أسبوع مباشرة في الله يخاف وجدت عند الباب واحد واقف، قال أنا من مرسل لك من أحد المسؤولين في الجمارك، فإذا خطاب أقطعه، فإذا هو معمم على جمارك في المملكة بناء على ما وردنا من درس فلان فيمنع الدخول يفحص التفاح الإيراني قبل إدخاله. نعم وكان في نفس الوقت أذكر من الشيخ سلمان نفس سبحان الله موافقة والله يا أخوان نفس الدرس بنفس يوم الأحد جاءوا نفس الصندوق وتكلم بكلام شديد، فجاء السفير الإيراني واتصل به واعتذر عن هذا العمل. أنا أقول لكم الآن وضع هذا كلام 16 سنة تقريبا ولا وقت وجدت مشكلة في بدائل التفاح الإيراني، وأشعر بفخر وعز أن علىكم بيني وبين هؤلاء الرافضة شيء أتذكر من ست التفاح الإيراني. نعم فهذا فضلا عن إهانتهم للمصحف التي حدثت مع كل أسف، ولا يستغرب عليهم هؤلاء اللي يقولون عن القرآن محرف، لا يستغرب عليهم. ومع ذلك نعم وتكرر مع عدة مداخل، فأولا الجهات المسؤولة والحمد لله جاوبت مع الموضوع وأصبحت تدقق في دخول التفاح الإيراني إلا مفروض بخطاب رسمي موجود أمامي كان نعم خلال أسبوع. وأيضا وجدت بالنسبة لي ولعائلتي الحمد لله راحة. نعم ان كل ما وجدت تفاح الايراني تذكرت الرافضه وهجران الرافضه وفساد الرافضه ومقاطعه الرافضه، هذا مكسب بحد ذاته. اذا لا يلزم ان تقاطع كل شيء، لا يعني انني قاطعت هذه البضاعه مثلا تبع ايران يقاطع كل البضاعه، لا يلزم. نعم فاذا هذه مسائل معينه في تطبيق اذا لها مقاصد والمقاطعه ولها اثار. واختم لان الوقت ضاق علينا كثيرا كما قلت لكم، هي اشارات لكن اختم بهذا الامر. والمقاطعة إذا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة، يعني أعطيكم مثال وهذا رأيي أنا أجهر به بصراحة، هل يمكن قطع البترول الآن عن الغرب؟ في رأيي أنا لا يمكن، أو صعب جدا. تقول ليش؟ نحن من الضعف كواثر عن الغرب، وربما قد يكون مبرر للغرب لو أعلنت مقاطعة نهائية للبترول يستخدمونه وسيلة للأمور لا تخفى عليكم يقنعون بها العالم. نعم يقول هؤلاء ليس لهم البترول وليس ملك لهم، كنت تعلمون ماذا سيحدث. ففي رأيي أنا ما استجبت في هذا الأمر لكن أبين لكم، لأن جتني رسائل كثيرة لماذا لا يقطع البترول. اتخاذ القرار ما ليس بالأمر السهل يا أخوان، هو له أهله، أنا أقول لست من أهله لكن إبداء رأيي لا نجاب الأحد في هذه المسائل. إذا أحيانا بعض المقاطعة قد يكون لها سلبيات، قد يكون لها آثام. العاقل ينظر في عواقب الأمور وينظر المصلحة، ينظر خير الخيرين وشر الشرين. نعم، ليست إلا العاقل من نعرف الخير والشر، كلنا نعرف، حتى إحنا الطفل نعرف الخير والشر. نعم، لكن معرفة خير الخيرين وشر الشرين، نحن في هذا الواقع الآن نحتاج معرفة خير الخيرين وشر الشرين في هذا الجانب. وقد الحكم الذي يسعك لا يسعني، والذي يسعني لا يسعك، أو لا يسع غيرنا في بلاد أخرى، فتختلف بلد فيه بدائل يختلف عن بلد أيضا ليس فيه بدائل. ومن هنا أيضا مما أذكر وأختم به في هذا الجانب، أن الفتوى في هذا الأمر للعلماء حقيقة ليست لعموم الناس. العلماء الراسخون هم الذين يفتون بهذه المسائل ويبين حكم الله، لأن حكم تعبدي حلال وحرام، في تأثيم وعدم تأثيم. ولذلك كنا بالأمس بحثنا مع المشايخ شيء من هذا. أنا قد تفطر فتوى أو غير ذلك، أتمنى، أنا ما أعدكم بشيء لأن خرجنا ما صدر شيء، لكن أتمنى أن نفطر فتوى من المشايخ في مثل هذا الأمر. وكم أتمنى في مثل هذه القضايا الكبرى أن تصدر فتاوى جماعية أخذ عدد من العلماء، لكن إن لم تصدر جماعية قد تصدر من بعض كبار العلماء. والإنسان في هذه المسائل عادة المختلفة يختلف بعضنا عن بعض. فأيضا ننظر عند بعض الأخ يقول هذا، هل أقف على أبواب المحلات التي ما تقاطع وشهر بها؟ لا يا أخي الكريم، لا تبي هذا الأمر، قد تحدث فتنة، قد تحدث مشكلة، لكن انصح صاحب المحل، انصح الناس، بين لهم. نعم، هذا كله مما يجب. وأخيرا سأقول لا بد من وضع برنامج عملي للمقاطعة، لأن إخواننا ينتظرون من أشياء عملية. القضية ما تنتهي في غزة كما قلت لكم، الحرب طويلة مع اليهود حتى يأتي وعد الله ومع غيرهم من أعداء الله. انكشف الأعداء الآن، فعلينا أن نكون من الوعي والإثراء والبعد والنظر، وأن نضع برامج عملية. أعجبني أرسل لأحد الأخوان رسالة اليوم أو تعليق، قال جيد الكلام الذي يقال الآن في القنوات وغيرها، لكن نريد برامج عملية. المقاطعة الحقيقة من البرامج العملية في ضوء هذا المجمل ما ذكرت، وأعرف أن هناك مسائل لم أحررها، الوقت لا يسمح لي، وبعض لست أهلا لها حتى ما أدعي أن أستطيع أحرر كل شيء، فحتى نستطيع فعلا أن نفعل برامج. كما قلت لكم في السابق، ماذا أعددنا؟ ما هي برامجنا المستقبل؟ يعني إذا اليوم ثبت إيقاف الحرب في غزة وانتحد اليهود، خلاص انتهينا، ننتظر حتى هجوم آخر؟ ما فعلنا شيء بهذه الطريقة. ولذلك ذكرني أحد الأخوة تذكير جميل، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد أن قتل القراء أو غيرهم جلس يقنط شهرا صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن احد يقول هل يستمر في القنوت؟ قلت استمر في القنوت، استمر، ما بتستمر طول الزمن، على الاقل اسبوع اسبوعين، ما على كان قرار وقفت الحرب نقف، لان لا تزال الازمه قائمه والمشكله قائمه. فاذا نحتاج برامج عمليه للتعامل، خاصه ان اعداء الله يا اخوان يعمل المنافقون يعملون. اذكر لكم مثلا في احدى صحفنا يوم الخميس الماضي لم تخن الذاكرة، أنا أرسل لأحد المشايخ يقول فلان كتب في أحد الصحف يقول اليهود الآن اللي قاتلون حماس ما هو باليهود اللي في القرآن، يقول هؤلاء المستسلمون والسفر الإسلامية بالاستسلمون ينزلون القرآن على اليهود اليوم. لا، ذلك اليهود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد يقول إن الموجودين اليهود حبيبين وطيبين بس أخطأت عليهم حماس، ولأنه قال فعلا، قال هذه حماس متعطشة للسلطة هي اللي أخطأت، يقول هذول مسالمين وليش يقاتلون؟ غير اللي ورد في القرآن نقض العهد. عجيب الله، صار هذا موجود الآن في صحفة. آخر في صحفة خليجية أنا قرأتها، صحيفة خليجية، يدعو اليهود صراحة لمحق المجاهدين، يقولون هؤلاء بلاء فكونا منهم ومن شرهم، صراحة في صحيفة خليجية. نعم، انكشف الغطاء ما فيه. نعم، ولذلك الحمد لله سيرون ما لا يسرهم بإذن الله، وما والثبات هذه الأسابيع كلها والنتائج التي تحققت إلى الآن، هذا سأتحدث عنه بإذن الله بعنوان نصر في قناة المجد هذه الليلة إن شاء الله، بعنوان حقيقة الانتصار. أسأل الله التوفيق، وادعوني بالتوفيق والسداد، وأن يجري الحق على لساني، وأن نعمل بما نستطيع، نقدم برامج بحدود على الحلقة وظروف الحلقة. وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم لختام هذه اللقاءات قبل الامتحانات. أسأل الله أن يوفق أبنائنا وأبنائكم للنجاح في الدنيا والآخرة، وأن يوفق المجاهدين، وأن ينصرهم، وأن يثبت أقدامهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.